تفضل. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. الواقع أن البرازيل معجبة بهذا الكم من المعلومات الذي حصلنا عليه في هذه الندوة وتنوع الآراء. طبعا نرى أن الآراء تتغير حسب ما إذا ما كان المتحدث من الأوساط الأكاديمية أو من الهيئات العسكرية، أي إذا ما كانت الخلفية تستند أكثر إلى النواحي المتعلقة بالأمن والسلامة، وهذا جيد ومثير للاهتمام. سيدي الرئيس، أود أن أتقدم بملاحظة، لأننا طبعا جميعا نفهم أن ولاية هذا الفريق واسعة النطاق، وعندما نتحدث عن تكنولوجيات ناشئة فالنطاق يبدو وكأنه لا حدود له. نحن نعرف أن الاتفاقية هي التي وافقت على تشكيل فريق الخبراء الحكوميين هذا، ونحن يجب أن ننظر في التكنولوجيات التي يتم الاعتماد إليها لتطوير هذه المنظومات وتلك التي قد تنشأ في المستقبل. وبالتالي أنا لا أوافق مع من قال أنه يجب أن نستثني التكنولوجيات الحالية القائمة من نطاق عملنا. هذه التكنولوجيات موجودة لدينا، منظومات أو أسلحة مؤتمتة، لدينا بعض التعاريف ونحن نبحث عن تعاريف أخرى، ولكن لا أعتقد أن هذا النطاق يرتبط بشكل وثيق بمسألة التعاريف. طبعا أنا أفهم أن بعض الدول تقدمت أكثر من غيرها بالنسبة إلى وضع أنظمة أو قوانين تطبق إلى درجات متباينة على منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية تشغيل هذه، ولكن قد يكون من مصلحة اتفاقيات الأمم المتحدة أن نتفق على حد أدنى من القواسم المشتركة ومن التعريف في هذا الجو متعدد الأطراف لتأتي هذه المفاهيم المتفق عليها لتكمل القوانين والقواعد الوطنية. فإذا ما تركنا كل بلد يعتمد الإطار الخاص به واللوائح الخاصة به، فهذا يعني أننا سنبتعد بعد عن الفهم المشترك لهذه المنظومات، ما هو مقبول أن تشغل أو كيف يقبل أن تشغل هذه المنظومات، كيف تدرج في الأنظمة الوطنية. إذن من الأهمية بمكان أن نضافر جهودنا لنصل إلى هذا الحد الأدنى من القواسم المشتركة. طبعا أن التعرف إلى التجارب الوطنية دائما مفيد، ولكن من الواضح أن المفاهيم وأوجه النظر مختلفة ومتباينة كثيرا اليوم. لن أقول أن هنالك هوة أو ثغرة، ولكن ما زلنا بعيدين إذن عن التوصل إلى هذا التوافق، وعلينا أن نبذل جهدا. والمهم طبعا هو أن نتفادى السباق التسلح بالنسبة إلى هذه المنظومات، ولهذا السبب من الأهمية بمكان بالنسبة إلى هذه الفريق أن يصل إلى تفاهم أو فهم مشترك لهذه المفاهيم، وأن نصل إلى قاعدة أو إطار قانوني مرجعي متفق عليه بالنسبة إلى ما نتحدث عنه، ما هو مسموح به وهو مقبول من وجهة نظر حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. طبعا إذا ما كنا نتحدث فقط عن منظومات تطور في المستقبل، فإن هذا البعد يبقى مبهما للغاية ونظريا، ويصعب علينا العمل والتوصل إلى اتفاق حاليا، وهذا يجعله من الصعوبة بمكان أن نقوم بمهمتنا وأن نستوفي أو نعمل حسب اختصاصاتنا. ولكن طبعا أفهم أيضا أهمية ألا نميز بين دولة وأخرى، إن كل الدول الأعضاء هي الدول أطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول الأسلحة التقليدية، وبالتالي لا يمكن أن نفصل أو نميز بين البلدان أو نعتبر بعضها عدوة وبعضها صديقة، لا يمكن أن نعمل على هذا الأساس. ولا يمكن أيضا أن نبتعد عن موضوع مسؤولية الدول، ربما هذا هو المفهوم الذي يجب أن نبدأ به. ورأينا أن الكثير من المتحدثين أشاروا مباشرة إلى الهيئة الفاعلة من غير الدول، وبالتالي تم إلقاء مسؤولية على تلك الأطراف من غير الدول، وكذلك لدينا مسؤولية تلك الدول التي فيها أنظمة غير ديمقراطية. ولكن دعونا لا نبدأ بهذه الجوانب المعقدة، ربما يجب أن نعتمد نهجا تدريجيا ونبدأ بتحديد مسؤوليات الدول بشكل عام. دعونا نبدأ بهذه المفاهيم الواسعة النطاق والعامة التي ربما يسهل أن نتفق عليها. أما بالنسبة إلى هذه المنظومات الفتاكة، أن هذا القدرة على الفتك لا تعني بالضرورة القدرة على قتل البشر، بل هذه الطاقة الفتاكة تعني أيضا القدرة أو الطاقة على الدمار، تدمير بشكل واسع، أو تدمير البنى المدنية مثل المستشفيات أو المدارس، حدائق الأطفال إلى آخره. إذا هذا جانب تعرض مباشر، وبالتالي أعتقد أنه علينا أن نبدأ بالاتفاق على أوسع مفاهيم ممكنة، ونبدأ بمحاولة التوصل إلى تعريف واسع نطاق، وربما أن نشير إلى أن المبدأ القوى الفتاكة في القانون الدولي يشتمل أيضا على إمكانية تدمير البنى التحتية. وصحيح أن المعرفة المتاحة لنا قد لا تسمح لنا اليوم بأن نتطرق إلى كل التحديات والنواحي المتأتية عن منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، هذه لا سيما خاصة التشغيل الذاتي. طبعا ربما يمكن أن نرسم خطا أو أن نحدد المجموعة، أو هنالك طائفة من الإمكانات التي تنقلنا من المنظومات شبه المستقلة إلى تلك المشغلة ذاتيا، ولكن يجب أن يكون هنالك تبرير وقرار بالنسبة إلى كل تدبير أو كل فعل تقوم به هذه المنظومات. إذا كل هذه مسائل أطرحها، أنا لا أطلب جوابا بالضرورة، ولكن